أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقف اليوم مع 3 آيات من سورة آل عمران بعون الله تعالى، آيات 90 و91 و92 من هذه السورة، مع قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الكلام ما زال في نقاش أهل الكتاب وفق هذا الدرس كله، وفي الكلام عن الكفار وخسارتهم وضلالهم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى بعد إيمانهم، وعدم قبول فدية أو نفقة من هؤلاء الكافرين. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، كما قال في آيات سابقة، نفس الكلام عن اليهود وعن النصارى وعن من يرتد من المسلمين. اليهود أولا كفروا بعد إيمانهم، آمنوا بموسى أنه رسول الله، وكفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فيقال إنهم كفروا بعد إيمانهم. 2، النصارى آمنوا بعيسى أنه رسول على توسع في ذلك، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقال عن هؤلاء إنهم كفروا بعد إيمانهم. 3، من ارتد من المسلمين، كان مؤمنا أولا ثم عاد كافرا وارتد عن الإسلام، فينطبق عليه أنه ممن كفروا بعد إيمانهم. ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم ازدادوا كفرا. لاحظ، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، الزيادة في الكفر، أي هؤلاء لما تمكن الكفر من نفوسهم مارسوا هذا الكفر، مارسوا وصاروا يزدادون منه ويكثرون منه، فتعمق في حياتهم، فصار أعمالهم كلها نتيجة وثمرة لهذا الكفر الذي يتعمق في قلوبهم، ولهذا هؤلاء يزدادون كفرا، فهم الضالون الخاسرون عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تكلمت عنه آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، كما في مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لاحظ، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، كأن الأمر عندهم يعني يتلاعبون به تلاعب. إخوانا الكرام، حقيقة العقيدة والإيمان إذا دخلت قلب المؤمن حقيقة فإنه لا يتخلى عنها أبدا. لا يمكن لإنسان مؤمن مستقيم ملتزم تعمق الإيمان في قلبه أن يتخلى عنه. إذا وجدنا إنسان كان مؤمنا ثم كفر وارتد بعد ذلك، فهذا الإيمان لم يدخل قلبه ولم يتعمق في قلبه، إنما هذا كان إيمان سطحي، ولهذا هان عليه أن يتركه وأن يتخلى عنه. هذا شيء. شيء آخر عند هؤلاء: كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا، وهذا معناه أن الفتنة والمعصية والشبهة والكفر إذا تجذر في قلب فإنما ينتج زيادة من هذا الشيء. أمامنا فريقان: أمامنا فريق المؤمنين الصالحين، هؤلاء يزدادون إيمانا كما أخبرت آيات كتاب الله تعالى. يقومون هؤلاء المؤمنون الصالحون بأعمال عظيمة يزدادون بها إيمانا. بالمقابل الفريق الثاني الكفار أيضا هؤلاء يزدادون كفرا. يقومون بأعمال وجرائم يزدادون بها كفرا. إذا هنا عندنا سلاسل حسنات عند المؤمنين يزدادون بها إيمانا، يخرجون من حسنة إلى حسنة، وبالمقابل هناك سلاسل جرائم أو سلاسل ذنوب عند الكفار وغيرهم يزدادون بها كفرا، كما أخبر الله تعالى في هذه الآية. كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ما هي النتيجة؟ لم يكن الله ليغفر لهم، لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم، وأولئك هم الضالون. قد يستغرب بعض الناس فيقول لماذا هؤلاء لن تقبل توبتهم؟ فلو تابوا ألا يتوب الله عليهم؟ نقول بلى. أرجو الانتباه، لو تاب هؤلاء واستقاموا فإن الله يقبل توبتهم، فكيف هنا يقول لن تقبل توبتهم؟ كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ نقول هؤلاء الكفار الأمر بأيديهم، كفروا بعد إيمانهم، إذا عادوا الإيمان مرة ثانية وأسلموا والتزموا واستقاموا وتابوا توبة صادقة نصوحة، فإن الله يقبل توبتهم، يقبل توبتهم عندهم. لماذا هؤلاء لن تقبل توبتهم؟ الجواب لأن هؤلاء لن يتوبوا. أرجو الانتباه، لاحظ، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هؤلاء علم الله أنهم لن يتوبوا، ولهذا أخبر أنه لن يقبل توبتهم. إذن عندي هؤلاء الكفار المرتدون فريقان، فريق كان مؤمن ثم كفر وارتد ثم ندم على ما فعل وعاد للإسلام من جديد وآمن والتزم وتاب واستقام، هذا يقبل الله توبته. ليس هذا هو المقصود في هذه الآية. الفريق الثاني كان مؤمنا ثم ارتد وكفر وازداد كفرا وصمم على كفره ولم يعد للإيمان، ولم يعد للإيمان، معنى هذا أنه لن يعود للتوبة. لأن هذا لن تقبل توبته، لن تقبل توبته لأن الله تعالى يعلم أنه لن يتوب. إذا نقول هنا هؤلاء الذين لن تقبل توبتهم لأنهم لم يتوبوا ولن يتوبوا كما علم الله سبحانه وتعالى. النتيجة ماذا قال؟ قال وأولئك هم الضالون، أعطاهم صفة ملازمة لهؤلاء. الضلال نتيجة، قبله كفروا بعد إيمانهم ازدادوا كفرا رفضوا التوبة، ثلاث صفات، النتيجة أنه قال عنهم أولئك هم الضالون. أخبرتنا آيات أخرى في كتاب الله تعالى أن هؤلاء الذين كفروا لن تقبل توبتهم، بل حتى الذين يرتكبون معاصي وسيئات وجرائم وأرادوا أن يتوبوا عند حضور ملك الموت، هؤلاء لن تقبل توبتهم أيضا. خذ مثلا قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، سورة النساء، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعلم في الحديث أن شخصين لن تقبل توبتهما، أو في حالتين لن تقبل التوبة. في الحالة الأولى عند حضور ملك الموت، حضر أحدهم الموت عند النزع، عند خروج الروح، والحالة الثانية عند قيام الساعة عند طلوع الشمس من مغربها ربنا يكفل ويغلق باب التوبة، لكن ما سوى هذا إذا تاب واستقام فتقبل توبته. إذن هؤلاء قال عنهم أولئك هم الضالون. والضلال كما نعلم نوعان، ضلال بمعنى الحيرة، الحيرة ضلال فكري محتار لا يعرف أين الحق، لا يعرف أين الحق. وعلى هذا نفهم قوله تعالى لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى. كان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة محتارا، كان يعلم أن الكفار على باطل، أن هذه الأصنام ليست آلهة، لكن أين الحق كان محتار، يتعبد في غار حراء يفكر في الكون هذا لكن لا يعرف، كان يوقن أن الكفار على باطل، أين الحقيقة لا يعرفها، فربنا هداه بالبعثة والنبوة. هذا ضلال من يبحث عن الحقيقة، وهذا لا يلام صاحبه. النوع الثاني ضلال الكافر، الكافر الضال الذي كفر بإرادته واختياره وترك الحق بعناده، فهذا كافر وهذا ضال وهذا مخلد في نار جهنم كضلال هؤلاء لما قال عنهم وأولئك هم الضالون. ماذا قال بعد ذلك عن هؤلاء؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. عاد الكلام من جديد، إن الذين كفروا، نفس الكلام، إن الذين كفروا، هناك قال كفروا بعد إيمانهم، الآن قال كفروا وماتوا وهم كفار. ما معنى هذا؟ الآية الأولى تخبرنا عن ضلال هؤلاء الكفار في الدنيا في حياتهم، ضالون حتى انتهت حياتهم. الآن الآية الثانية تخبرنا عن خسارة هؤلاء في الآخرة، في الآخرة قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إيش النتيجة؟ النتيجة أن هؤلاء الكفار في الدنيا ضالون خاسرون هالكون. اثنين، في الآخرة خاسرون معذبون مخلدون في نار جهنم. فماذا استفاد هؤلاء الكفار؟ لم يستفيدوا لا دنيا ولا آخرة، في الدنيا ضالون وفي الآخرة معذبون في نار جهنم. ماذا قال عنهم؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا وماتوا. لماذا قال وماتوا؟ لأن هؤلاء طالما ما زالوا أحياء فالقرار في أيديهم. قلب الانتباه، هم كفار الآن لكن الباب مفتوح أمامهم إذا أرادوا الدخول فيه، باب الإيمان مفتوح أمامهم. فلو أن هؤلاء اختاروا الإيمان وأرادوا أن يغيروا طريقهم وأن يؤمنوا فالباب مفتوح أمامهم وربنا يتقبلهم طالما هم غيروا حياتهم التي هم عليها، فهؤلاء أمامهم المجال مفتوح. لكن إذا مات هؤلاء خلاص انتهى. لكن ماذا قال؟ كفروا وماتوا وهم كفار، فماتوا معطوف على كفر، ماتوا وهم كفار. طبعا جملة وهم كفار جملة حالية، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يعني انتهت حياة هؤلاء بالكفر، ماتوا وهم كفار كما قال سورة النساء وللذين يموتون وهم كفار، هنا قال ماتوا وهم كفار. لاحظ معنا، ما معنى ذلك؟ المسلم طبعا مطالب أن يدعو الكفار للدخول في الإسلام، توجيه الدعوة لهؤلاء واجب على المسلمين. المسلم لا يمكن أن يجزم بما سينتهي عليه الكافر، أن يجزم جزما يقينيا لا يمكن، لأن باب الدعوة مفتوح أمام هؤلاء، وقد يغيروا مواقفهم وقد يؤمنون في آخر لحظة. فأنت لا تستطيع أن تجزم أن هذا سيموت كافر، إنما أنت تجزم في الذي مات كافرا، تقول هذا الذي مات كافرا هذا مخلد في نار جهنم. لماذا؟ لأنه مات وهو كافر. هنا قال ماتوا وهم كفار. تعطينا الآية الحقيقة صورة لخسارة هؤلاء في الآخرة، صورة عجيبة. لاحظ معي ماذا تقول: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. تلاحظون معنى في الآيتين في تركيز على شيئين: الكفر وعدم القبول. الكفر وعدم القبول. قال في الآية الأولى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. كفروا لن تقبل توبتهم. الآية الثانية ماذا قال؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. لن يقبل، لا في الدنيا توبة تقبل، ولا في الآخرة يقبل الفدية لو افتدى به. تأمل معي الصورة العجيبة المرسومة في هذه الآية: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. اثنين: ولو افتدى به. ولو افتدى به، تصور معي الأرض ماذا يملأها. كلمة ملء الأرض هذا مثل يضرب للتكفير، مثل في القرآن يضرب للتكفير لبيان الكثرة، ولا يراد به حقيقته، لا يراد به حقيقته. وإلا فأخبرني، ما الذي يمكن أن يملأ الكرة الأرضية بقاراتها وبحارها ومحيطاتها؟ تريد أن تملأها بماذا؟ وهل يمكن أن تملأ بشيء؟ يستحيل أن تملأ بأي شيء. ما الذي يملأها؟ أنت يمكن أن تملأ إناء محدد أو مكان محصور أو غرفة أو شيء، أما أن تملأ فضاء في الجو إلى أعلى، ما الذي يملأه؟ لأن هذا مثل يراد به التكفير لما قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وإلا فأخبرني أي ذهب سيملأ هذا الفضاء الواسع الذي سعته مساحاته تقاس بملايين السنوات الضوئية. فدعك من هذا، إنما هنا كما قلنا أراد التكفير في ذلك. هل يمكن لأحدهم أن يأتي يوم القيامة بذهب يملأ شيئا؟ لن يأتي يوم القيامة بأي شيء. الأغنياء أصحاب المليارات يوم القيامة يبعثون حفاة عراة غلا ليس معهم فلس واحد. فأين إذن الذهب هذا؟ إذن هنا لا يراد حقيقة هذا الشيء، لأنهم كلهم سيبعثون ليس معهم أي شيء. إذن هنا أراد خسارة هؤلاء، خسارة هؤلاء. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أعطيك الكلمة المختصرة المجملة، وإلا فالتفاسير خاضت في هذا خوض كبير وخلافات كثيرة وسولوا فيها صفحات عديدة في هذه الجملة: ولو افتدى به. الراجح أن جواب الشرط محذوف، دل عليه ما قبله والتقدير هكذا: ولو افتدى بملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه. واضحة أخوانا الكرام، القرآن واضح، تعبيره بين ومشرق وطيب، لا يحتاج إلى خلافات طويلة وجذرية وتعقيدات عند بعضهم، ما يحتاج إلى هذا. لو افتدى هذا الكافر الذي مات كافرا بملء الأرض ذهبا يوم القيامة فلن يقبل منه. لماذا؟ لأنه مات كافرا. إذن هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة يقبل منه أي شيء. لماذا؟ لأنه في الدنيا كافر وفي الآخرة مات كافر، فهذا غير مقبول منه عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا آيات عديدة في كتاب الله عز وجل. لو افتدى به، افتدى من الفدية، والفدية دفع الثمن، دفع الثمن. يتمنى الكافر، يتمنى الكافر لو أنه يقبل منه أي فدية حتى لو كان أموال الدنيا كلها. في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام، قال: يقول الله للكافر يوم القيامة: أرأيت لو أنك كنت تملك ملء الأرض ذهبا أكنت تفدي به نفسك؟ لو أنك كنت تملك ملء الأرض ذهبا أكنت تفدي به نفسك؟ فيقول: نعم. فيقول له الله: ما أكذبك، لقد طلبت منك أيسر من هذا، طلبت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت. تصور الحديث العجيب بمعنى هذه الآية. تتصور لو أنك أنت تملك الأرض كلها ملأها ذهب تدفعها فدية لنفسك؟ يقول: نعم. يقول: أنت كذاب، ما طلبت منك ملء الأرض ذهبا، طلبت فقط منك أن لا تشرك بي شيئا، لكنك أبيت ورفضت إلا أن تكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. صور معي كم خسرت هؤلاء في 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 الدنيا الإسلام، في الدنيا الإسلام. ماذا قالك؟ أنا لا أريد كل أموالك، الزكاة ربع العشر انتهى، ومالك مبارك لك وحلالك، تحب تصدق صدق نفقة أجرك على الله عز وجل، أما الواجب عليك فقط ربع العشر وليس كل مالك. لاحظ معي، هناك هذا الخاسر الكافر يتمنى لو دفع كل شيء وهو لا يملك أي شيء. ففرق بين هذا وبين هذا. لك ماذا قال؟ قال: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الكفار هؤلاء الخاسرون بيدخلوا جهنم يعذبون فيها. أولئك الخاسرون لهم عذاب أليم. تلاحظ معي أخي الكريم القرآن لما يتكلم عن الكفار، وهذا الملاحظة لطيفة، لا يعرضهم فقط في الدنيا ولا يعرضهم فقط في الآخرة، إنما يعرضهم في حالتين: حالتهم في الدنيا وحالتهم في الآخرة. ما هم عليه في الدنيا من خسارة وضلال وانحراف وإلى غير ذلك، وما هم عليه في الآخرة من خسارة وتعذيب، مخلدين في نار جهنم. ما معنى هذا؟ معنى هذا إنه العقاب متواصل لهم في الدنيا والآخرة. ترى أقول لك الكفار يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة هناك الخلود في نار جهنم. في المقابل القرآن يحدثنا عن أحوال المؤمنين في الدنيا وأحوالهم في الآخرة. في الدنيا المؤمن في غاية السعادة والطمأنينة والخير والبركة، وفي الآخرة مخلد في النعيم في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن موفق سعيد فائز في الدنيا وفائز في الآخرة. الكافر معذب في الدنيا معذب في الآخرة. قارن بين الموقفين وبين النهايتين في هذا الاعتبار. هذا شيء. شيء آخر، المواجهة، أقول فيها هذه الكلمة، بين المؤمنين والكافرين. المواجهة بين المؤمنين وأعدائهم ليست في الدنيا فقط. الحرب بين المؤمنين وأعدائهم ليست في الدنيا فقط. ولهذا الكفار وبالذات كفار هذا الزمان إذا تغلبوا على المسلمين في جولة أو جولتين أو معركة أو معركتين، يقولوا: احنا خلاص انتصرنا عليكم. نقول لهم: ليست هذه نهاية الجولات في الدنيا، في مستقبل لنا في الدنيا، حتى المستقبل لنا وديننا منصور والأمة منصورة بإذن الله تعالى حتى في الدنيا. لكن نقول لهم أيضا: ليست الدنيا نهاية المطاف بيننا وبينكم، هناك في آخرة، هناك في حساب يوم القيامة، هناك في خلود في جهنم يوم القيامة، فالمعركة معكم نهايتها ليست هنا في الدنيا بل هناك عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا كم المؤمن يكون سعيد في الدنيا والآخرة وكم الكافر يكون خاسر في الدنيا وفي الآخرة. لذلك هنا ماذا قال؟ أولئك لهم عذاب أليم في جهنم مخلدون وما لهم من ناصرين. هات أولئك مع أولئك في الآية السابقة. الآية السابقة ماذا قال؟ قال أولئك هم الضالون. هنا ماذا قال؟ أولئك لهم عذاب أليم. نفس أولئك. تأمل معنى المقارنة ما بين الآيتين. ثم ماذا قال؟ وما لهم من ناصرين. لماذا ذكر ذلك؟ ليس لهم ناصرون ينصرونهم ولا شفعاء في الآخرة يشفعون لهم ولا أناس هناك يدافعون عنهم أبدا مكشوفون أمام انتقام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأن الكفار في الدنيا يعتمدون على الناصرين على التحالف فيما بينهم على التناصر والتعاون فيما بينهم. لمعلوماتك لما الكفار يريدون أن يحاربوا المسلمين فيحاربونهم عن طريق تناصرهم فيما بينهم وتحزبهم فيما بينهم وتحالفهم فيما بينهم. تحالف والتحالف الكفري في أيامنا هذا واضح على أبرز مثال لما أمريكا الكافرة الصليبية قاتلها الله تعالى لما تريد أن تحارب المسلمين والحركات الإسلامية والمجاهدين في سبيل الله فبتعمل إيش اسمه قوات التحالف الدولية في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها يتحالفون فيما بينهم لحرب هذا تحالف عسكري. أما التحالف الاستخباراتي والتحالف الإعلامي والتحالف التخطيطي هذا حدث عنه ولا حرج. ففي الدنيا بينهم تناصر وتحالف لحرب الحق وفي النتيجة حتى في الدنيا في النهاية هم فاشلون وخاسرون ومهزومون بإذن الله سبحانه وتعالى. في الآخرة ماذا قال؟ قال وما لهم من ناصرين. هات من ينصرهم هناك، هات من يدافع عنهم، كلهم هناك يوم القيامة مبعوثون هكذا ضعفاء أذلاء مهانون مخزيون معذبون عند الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم أدعوك إلى هذه الملاحظة اللطيفة. الآن أنت ممكن ترى عبر الفضائيات مناظر لبعض الكفار قاتل الكفار في الدنيا في لقطات عجيبة، هذا الذي كذا وهذا الذي كذا ويعتز بجيشه وماله وجنوده وقوته وإمبراطوريته وكذا. يعني تخيل هذا المنظر، تخيل وضع الشخص هذا يوم القيامة كيف سيكون وضعه. الآن تتخيل مين؟ كفار ماتوا، تتخيل بيجن مثلا ولا رابين مثلا ولا شارون عليهم اللعنة، كيف يكون وضع هؤلاء؟ بلاش اللي ماتوا، تخيل الآن كفار الموجودين لما يملؤون الشاشات والفضائيات أوباما أو غيره كيف يكون وضع. تخيل منظر هؤلاء الذين الآن الكل معهم والمراتوريات الأمريكية معهم والكل يدافع عنهم، تخيل هذا كيف سيبعث يوم القيامة. وطبق عليهم هذه الآية، قاتل الكفار في أيامنا الذين يحاربون قرآننا وإسلامنا ومجاهدينا كيف يكون وضع هؤلاء؟ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يسير وحده حفاة عراة غلا ذليلا مهانا ويقول أحدهم يا ليتني قدمت لحياتي. سنتشفى في هؤلاء الذين الآن أذلونا وأحزنونا وآذونا إذاء كبيرة، نقول لهم سيأتي يوم إلى قيوم يا كافر إلى قيوم يا ظالم إلى قيوم يا نتنياهو إلى قيوم يا أوباما إلى قيوم يا فلان ويا فلان، سنتشفى فيكم عندما نكون نحن بإذن الله تعالى منعمين في الجنة ونسمع صلاحكم في نار جهنم معذبون هناك وما لكم من ناصرين. والحمد لله رب العالمين. الآية الثالثة تنتقل للكلام على النفقة. ماذا تقول؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الخطاب لمن؟ للمؤمنين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يخاطب الله المؤمنين في ذلك. حقيقة بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر فيقول ما هو وجه التناسب والتناسق والترابط بين الآية هاي والآية السابقة؟ الآيتين السابقتين فيها إخبار عن الكفار، الكفار اللي ماتوا كفار في الدنيا ضالون وفي الآخرة معذبون، والآن بتكلم عن المؤمنين يقول لهم نتنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فما هي الصلة بين هذا وهذا؟ وأنتم يا مشايخ أشبعتمون تقولون القرآن كل وحدة موضوعية واحدة وآياته مترابطة مترابطة فيما بينها، فما هي الصلة بين الكلام عن كفار والكلام عن نفقة المؤمنين؟ نقول لهؤلاء الأمر هين، نعم نوقن جازمين أن القرآن كله وحدة موضوعية واحدة وأن السورة كلها مترابطة متناسقة متكاملة، وأن آيات السورة كأنها عبارة عن حبات مسبحة جميلة رائعة في خيط دقيق مربوطة مع بعضها البعض بإحكام وتناسق. ما هي الصلة بين هذا وبين ما قبله؟ ماذا قال قبله؟ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو أنفق المال الكثير يوم القيامة فلن يقبل منه. الآن بحكينا على النفقة في سبيل الله حتى تنفقوا مما تحبون، إذن هنا النفقة هناك والنفقة هنا. الكافر يوم القيامة مهما ينفق لو أنفق من الأرض ذهبا غير مقبول منه عند الله تعالى. المؤمن هذا ينفق في سبيل الله فيقبل منه عند الله تعالى. فالجامع بين الموضوعين هو النفقة، الفدية غير المقبولة من الكافر في الآخرة، والبر الطيب الذي يحبه المؤمن يقبل منه في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا أي لن تحصلوا. النيل نيل الشيء الحصول عليه، أخذه، ناله أخذه وحصل عليه. البر الخير الكثير، الخير الكثير في كل شيء. متى تحصل أيها المؤمن على الخير الكثير؟ عندما تنفق بسخاء، تنفق مما تحب في سبيل الله. كلمة البر خذها اللطيفة، هذه كلمة مثلثة، مثلثة لا أقصد بها علم المثلثات في الهندسة، أقصد بها علم المثلثات في اللغة العربية. المثلث فقه لغة عربية. الكلمة المثلثة هي الكلمة التي تقرأ بثلاث حركات ولها بكل حركة معنى، الضمة والفتحة والكسرة، ثلاث حركات. خذ البر، البر والبر والبر، كل حركة اختلفت الحركة واختلف المعنى. أما البر فهو القمح، البر. طبعا المادة كلها بثلاث حركات تقوم على الكثرة، الكثرة والفائدة. القمح بر، لماذا بر؟ لأنه خيره كثير، غذاء أساسي، غذاء أساسي، فهو كثير الفائدة، الفائدة فيه كثيرة. خذ بيت الشعر هذا عن حبة البر لطيفة، قال: وقف الهدهد، من باب التنويع اللطيفة، وقف الهدهد في باب سليمان بذلة، قال: يا مولاي كن لي عيشتي صارت مملة، مت من حبة بر أحدثت في الصدر علة، لا مياه النيل ترويها ولا أمواه لجلة. البر القمح، أي نعم. أما البر فهو عكس البحر، ويعلم ما في البر والبحر رب العالمين. البر اليابسة عكس البحر، وسميت اليابسة برا أنها واسعة، تراب مزروعات وغيرها. والبر الإنسان البار كثير الخير، البر الإنسان البار أعماله كثيرة، والله البر إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى، رحمة واسعة كثيرة، وإنعامه كثير وخيراته كثيرة سبحانه وتعالى. أما البر فهو العمل الصالح بالكسرة. إذن بر قمح، بر يابسة، بر عمل صالح. المؤمن يريد أن ينال الخير، أن ينال البر، فما هي الطريق إلى ذلك؟ قال: حتى تنفقوا مما تحبون. تحب أن يكون عندك بر؟ تحب أن تكون أنت بر؟ تحب أن تكون أنت بار؟ الطريق هو السخاء والكرم والإنفاق. إيش معنى هذا؟ البخيل عمره ما كان بار، بخيل كحتوت، هذا ليس فيه بر، يمسك ماله فلا ينفق في سبيل الله. ولا أقصد بالنفقة فقط المال أو الأرض أو غير ذلك، أقصد الإنفاق كله. إخواني الكرام، أنا من أنصار توسيع مدلول الكلمة القرآنية أو معنى الآية القرآنية وعدم تضييقها بشيء ضيق. حتى تنفقوا، لما نقول تنفقوا معنى الناس قد يقيدونها بإخراج المال، نفقة في سبيل الله هذه مهمة، هي رأس الإنفاق، هذا عظيم، لكن ليست خاصة بهذا. إخوانا الكرام، لابد أن نكون كرماء أصحاب سخاء في كل ما ننفق، إنفاق المال في سبيل الله، إنفاق المتاع في سبيل الله، ليس المال فقط، المقتنيات، المتاع في سبيل الله، إنفاق أراضي أو غيرها في سبيل الله. ثم هناك إنفاق آخر، إنفاق الوقت في سبيل الله، أن تعطي إخوانك جزءا من وقتك، هذا إنفاق، هذا تنصحهم وتذكرهم وتوجههم. أيضا إنفاق العلم، ربنا أعطاك علم مسألتين ثلاثة، أنفقها في سبيل الله. كل شيء يحتاج إلى نصاب، الزكاة المالية تحتاج إلى نصاب حتى تجب عليك الزكاة، إلا العلم، فلا نصاب في زكاة العلم، لا نصاب في زكاة العلم. حديث ماذا قال؟ قال: بلغوا عني ولو آية. ما قال لما يكون معك ألف آية بلغني، لا، ولو آية واحدة، ليس فيها نصاب معين. أيضا إنفاق الهم والتفكير، إشغال البال، ما الذي يشغل بالك؟ إنفاق الحزن الآن، أوضاعنا في العالم العربي المنكوب الآن أوضاع سوداء، فلا بد أن ننفق هذا الهم والغم والحزن، أن نحزن وأن نتألم، أن نتألم وأن ننفق هذا في سبيل الله، حتى يكون هذا وقودا للخلاص من هذا الغم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهكذا. إذا هنا الإنفاق كله عام واسع في هذا الاعتبار. حتى تنفقوا مما تحبون، أنت تحب شيئا أنفق منه، أما أنت لا تحب الخبيث فلا تنفق منه. خذ آية أخرى في هذا الاعتبار في سورة البقرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لاحظ الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أمر عجيب يا إخواننا في الآية هذه، لا تنفق الخبيث لو واحد أعطاك شيء تافه مستهلك منتن تالف فأنت لا تأخذه إلا بأن تغمض، ولستم بأخذه إلا من يصور لكم الصورة هذه، من يعطينا هذه الصورة، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تصوير فني عجيب في كتاب الله، ربنا ما يتقبل هذا الخبيث هذا. لأن أنت لابد أن تنفق الطيب، وهنا أن تنفق مما تحب، مما تحبون، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث ماذا قال؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا قال؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. على معنى الإنفاق الواسع اللي تكلمنا عنه، أي شيء تنفق في سبيل الله فإن الله تعالى عليم بذلك، يتقبله منك بشرط واحد، وهو أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، أن تكون أنت بهذه النفقة مخلصا لله عز وجل بدون لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. واحد قال لك أنا ما قال ما أنا ما بعطي مساعدة غير لما تحط لي كلمة شكر في الجريدة للمحسن الكبير فلان الفلاني بشكره، ولما يقول له فقد قيل ذلك ليس لك أجل عند الله سبحانه وتعالى. ما بعادك أنا طبيب مختص غير لما تشكرني في الجريدة فقد قيل ذلك. أين الإخلاص؟ لاحظ، فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ وما تنفقوا من شيء، قاعدة لغوية، النكرة في سياق الإثبات تدل على العموم، شيء أي شيء مهما كان قليل، مهما كان قليل لا تستقل هذا، لا تحتقر هذا، معك 5 قروش أخرجها، قل أنا والله ما بخرج إلا فقط 5 دنانير ما معي، طيب 5 قروش أخرجها، معك قرش واحد أخرجه، وهذا قد يكون ثقيل في الميزان عند الله تعالى. عندك 5 دقائق في سبيل الله أعطينا إياها، 5 دقائق في سبيل الله، عندك كلمة طيبة أحكيها في سبيل الله، وهكذا مهما كان هذا الشيء قليل فهذا ثقيل في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. أختم كلامي حقيقة بصورة رائعة من إنفاق الصحابة في نزول هذه الآية. في الحديث الصحيح عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري أحد أنصار، كان له مزرعة، حائط كانوا يسموه، الحائط يعني بستان، يعني مزرعة من نخل وفيها بئر ماء، وكانت تسمى بئر حاء، بئر حاء اسمها هكذا، وكانت هذه مقابل المسجد النبوي من أجمل مزارع المدينة على الإطلاق. وكان صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يخرج من المسجد إلى تلك المزرعة بئر حاء يجلس فيها ويكرمه أبو طلحة مع باقي الصحابة. وكانت عزيزة عند أبي طلحة الأنصاري، ثمينة جدا، يحبها محبة كبيرة. فلما سمع أبو طلحة الأنصاري هذه الآية أتى فقال يا رسول الله إنك تعلم أنني أحب بئر حاء أو بئر حاء، وهذه أحب الأراضي إلي، وربنا يقول حتى تنفق مما تحبون، أشهدك يا رسول الله أنني جعلتها كلها في سبيل الله، فضعها أنت حيث تشاء، تقدر لو بميزانيات يوم قد تقدر بملايين الدنانير، بملايين، مزرعة كاملة كلها في سبيل الله، ذكر بها الله سبحانه وتعالى. فقال له عصام، قال له اجعلها في الأقربين من أهلك، فأخرج أهله منها وزه على أقاربه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكرم والسخاء في الإنفاق في سبيل الله تعالى. أختم بهذا كلامي، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.